الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس الثامن بعد 500 من صحيح الإمام مسلم، وهو 11 من كتاب البر والصلاة والآداب، باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى. والسند المتصل حدثنا سويد بن سعيد ضعيف، إلا أن الإمام مسلم انتقى من حديثه. عن معتمر بن سليمان عن أبيه سليمان بن طرخان التيمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، وأن الله تعالى قال من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، أو كما قال. وجاء هذا الحديث عن غير جندب من حديث أبي هريرة أن أخوين أو أن رجلين كانا متآخين، وكان أحدهما عابد والآخر مذنب، وكان المذنب لا يزال العابد ينهره ويأمره. وفي يوم قال له أبعدت علي رقيبا، فغضب وقال والله لا يغفر الله لك أبدا، فقبضت أنفسهما. ثم قال الله عز وجل للمسرف قد غفرت لك، وقال للعابد أمر به إلى النار أكنت علي رقيبا. فالتألي على الله عز وجل والحلف عليه والجزم أنه يغفر لفلان أو لا يغفر من علم الغيب الذي لا يصلح أن يجزم به الإنسان، فرب مسرف على نفسه يموت على توبة، ورب مصلح يموت على انتكاسة. لذلك كان في الحديث أعوذ بك أن يتخطفني الشيطان عند الموت، أو يتخبطني الشيطان عند الموت. فلا تيأس من رحمة الله ولا تؤمن من مكر الله، فهما كبيرتان، كما جاء موقوفا عن ابن مسعود الكبائر، وذكر منها الإياس من روح الله والقنوط من رحمة الله والأمن من مكر الله. الله عز وجل يقول فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون، وهكذا لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الخاسرون. فاسمه الغفور الرحيم، واسمه الودود والحليم، وغير ذلك من الأسماء الدالة على عظيم عفوه وصفحه. وهكذا شديد العقاب، فنحو ذلك من الأسماء الدالة على شدته وبطشه. المهم أن هذه كبيرة من كبائر الذنوب، التألي على الله. قال وفيه دلالة لمذهب أهل السنة في غفران الذنوب بلا توبة إذا شاء الله غفرانها. احتجت المعتزلة به في إحباط الأعمال بالمعاصي الكبائر، ومذهب أهل السنة أنها لا تحبط إلا بالكفر، ويتأول حبوط عمل هذا على أنه أسقطت حسناته في مقابلة سيئاته، وسمي إحباطا مجازا، ويحتمل أنه جرى منه أمر آخر أوجب الكفر، ويحتمل أن هذا كان في شرع من قبلنا وكان هذا حكمهم. قال باب فضل الضعفاء والخاملين. السند المتصل حدثنا سويد بن سعيد قال حدثنا حفص بن ميسرة، هذا هو الذي اعتذر به مسلم من روايته عن سويد بن سعيد، أنه أخذ منه صحيفة حفص بن ميسرة. عن الأعلى بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لا أبره. وهذا الفضل ليس لكل أشعث مدفوع بالأبواب. الآن كثير من الشعث الذين يدفعون بالأبواب ما يصلي، وبعضهم غير موحد، وبعضهم ربما يكون زنديقا خاملا، فليست هذه هي العبرة. العبرة إن كان خاملا مع طاعة الله وتوحيده ومراقبته وحسن عبادته، هذا هو صاحب الفضل. رب أشعث الملبد الشعر المغبر غير مدهون ولا مرجل، مدفوع بالأبواب لا قدر له عند الناس، لا يدعونه لوليمة ولا يشهدونه في مسألة ولا يشاورونه في أمر، بل ربما دفعوه واحتقروه وازدروه. لو أقسم على الله لا بره، أي حلف على وقوع شيء وقعه الله إكراما له بإجابة سؤاله وصيانته من الحمد في يمينه، وهذا لعظم منزلته عند الله تعالى وإن كان حقيرا عند الناس. وقيل معنى القسم هنا الدعاء وإبراره إجابته، وهذا هو الأظهر. وقد يكون قسم حقيقة كما قال ذلك الأنصاري: تكسر ثنية الربيع؟ لا والله. فأبر الله قسمه ورضي الخصماء بالأرش أو عفو. قال: باب النهي من قول هلك الناس. وبسند متصل حدثنا عبد الله بن مسلمة بن قعنب قال حدثنا حماد بن سلمة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم حا وحدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم. قال أبو إسحاق: لا أدري أهلكهم بالنصب أو أهلكهم بالرفع. هو أهلكهم يعني مبتدا وخبر، هذا إذا قالها من باب الاحتقار للناس ويريد يرفع نفسه ويثني عليها بما ليس فيها. أما إذا كان يتكلم بما يرى ويسمع متألما على ما يحصل من البعد عن دين الله عز وجل، هذا ليس فيه شيء. لكن بعض الناس يذم ليرفع نفسه، هذا هو المذموم. قال الحميدي: في الجمع بين الصحيحين رفع الشر ومعناها شدهم هلاكا، وأما رواية الفتح معناها هو جعلهم هالكين، إلا أنهم هلكوا في الحقيقة. قال النووي: يتفق العلماء على أن هذا الذم إنما هو في من قاله على سبيل الإزراء على الناس واحتقارهم وتفضيل نفسه عليهم وتقبيح أحوالهم، لأنه لا يعلم سر الله في خلقه. قال: فأما من قال ذلك تحزنا لما يرى في نفسه وفي الناس من النقص في أمر الدين فلا بأس عليه، كما قال: لا أعرف من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا أنه يصلون جميعا. هكذا فسره الإمام مالك وتابعه الناس عليه. الخطابي معناه: لا يزال الرجل يعيب الناس ويذكر مساويهم ويقول: فسد الناس وهلكوا ونحو ذلك، إذا فعل ذلك فهو أهلكهم، أي أسوأ حالا منهم بما يلحقهم من الإثم في عيبهم والوقيع فيهم، وربما أدى ذلك إلى العجب نفسه ورؤيته أنه خير منهم والله أعلم. الحديث يساق مساق الذم للنهي عن الفخر والتطاول والعجب بالنفس والإزراء بالآخرين، وأما إذا كان على ما تقدم فلا حرج. تقول: انتشر الزنا والخمر وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ونحو ما عليه الناس. قال: باب الوصية بالجار والإحسان إليه. حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس عند الأخ مطهر. الإمام الترمذي بماذا افتتح كتابه من الرجال؟ من يجيب؟ أقل حالة في شجر قتيبة بن سعيد. وأبو بكر بن أبي شيء وأبو ابن ماجه ابن ماجه لك الله يهديك عالي، قد لقنتكم بدون ما أشعر. أبو بكر بن أبي شيبة وأبو داود أبو داود قد قرأناه قبل قليل. عبد الله بن مسلمة والبخاري أبو بكر الحميدي ومسلم زهير بن حرب بقي معنا النسائي، من يأتينا به حتى تجمع الفائدة؟ قتيبة، تأكد قتيبة بن سعيد. يا لطيف، إذن يكون اشترك في قتيبة النسائي والترمذي. أما ابن ماجه لم يروي عن قتيبة رأسا، بينه وبين قتيبة رجل، وبقية الأربعة روى عن بقية الخمسة روى عنه رأسا. من يعيد الفائدة؟ هات. البخاري رمى افتتح صحيحه بالرواية عن أبي بكر الحميدي، مسلم عن زهير بن حرب، النسائي والترمذي عن قتيبة بن سعيد، ماجه أبو بكر بن أبي شيبة، أبو داود عبد الله بن مسلم القعنبي. وأي هذه الكتب التي ذكرت لها مقدمات؟ من يجيب؟ مسلم ماذا؟ فابن ماجه فقط، مسلم وابن ماجه. أما بقيتها يقول بسم الله الرحمن الرحيم يدخل في الأحاديث. قال رحمه الله بسند متصل: حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك بن أنس حاء، وحدثنا قتيبة محمد بن رمح عن الليث بن سعد حاء، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبده ويزيد بن هارون كلهم عن يحيى بن سعيد حاء، وحدثنا محمد بن ثنى واللفظ له قال حدثنا عبد الوهاب يعني الثقفي قال سمعت يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر وهو ابن محمد بن عمرو بن حزم أن عمرو حدثته أنها سمعت عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه لا يورثه. أبسند متصل قال حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع عن عمر بن محمد عن أبيه قال سمعت ابن عمر يقول رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. قال رحمه الله وبسند متصل: حدثنا أبو كامل الجحدري فضيل بن الحسين وإسحاق بن إبراهيم واللفظ إسحاق قال أبو كامل حدثنا وقال إسحاق خبرنا عبد العزيز بن عبد الصمد العمي قال حدثنا أبو عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا طبخت مرقة فأكثر معها، تعاهد جيرانك. في رواية أن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا صبغت مرقا فأكثر معه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. في هذه الأحاديث حق الجار، وقد تقدم شيء من ذلك في كتاب الإيمان. وقوله: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه لا يورثه، لكثرة الأمر بصلته والإحسان إليه وبذل المعروف. ولا يحقر الإنسان ما أعطى جاره ولو كان شيئا من مرق أو من ورق البقل نحو ذلك من المأكولات والمشروبات، وأعظم ذلك كف الأذى عن الجار. فلا يجوز أن يؤذى الجار، لأن الله أمر بحقه في القرآن وهكذا في صحيح السنة. والناس في هذا الباب أقسام: القسم الأول الجار ذو القربى مع إسلامه، فله حقان: حق الإسلام وحق القرابة وحق المجورة، ثلاثة حقوق أقصد. القسم الثاني الجار ذو القربى غير المسلم، وله حق المجورة فقط. الثالث الجار المسلم، وله حق المجورة والإسلام. قوله: إن خليلي أوصاني، لا يتعارض مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يتخذ خليلا، فخليله الله. لكن كون الصحابي جعل النبي صلى الله عليه وسلم خليله لا حرج، لأن الخلة صافي المحبة. الصحابة رضي الله عليهم كانوا يحبون النبي صلى الله عليه وسلم حبا عظيما. وفي هذا الحديث من الفوائد أن الإنسان لا يستقل فعل الخير، وإن كان شيئا يسيرا. رب خبزة أنت تراها لا شيء ينتفع بها الجار، أو مرقة تراها لا شيء ينتفع بها الجار. وما زال الناس في عادتهم الهداء إلى الجيران والأخذ من الجيران، وكثير من الجيران ربما لا يكون بينهم كثير احتشام في هذا الباب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة دخل بيت رجل من الأنصار فذبحت له شاه، فقال إن هذه الشاه ذبحت بغير إذن أهلها، فقالت يا رسول الله إننا وجيراننا يعني كالتي تقول ما نحتشم منهم ولا يحتشمون منا في هذا الباب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أطعموها الأسارى، لو كانت حرام ما أذن بإطعامها الأسارى، إنما تنزه النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من شيء ذبح بغير إذن أهله ولو كان فيه نوع تجوز، إذ أنهم قد يسمحون مع غضاضة، فلعله ترك من هذا الجانب. قال باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء. والسند المتصل حدثنا أبو غسان المسمعي، ما اسمه؟ مالك بن عبد الواحد. قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا أبو عامر يعني الخزاز عن أبي عمران الجوني عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا إله إلا الله، تسامح بوجه أخيك صدقة. الإنسان لا يحقر المعروف، رب هذا المعروف تدخل به الجنة، إدخال السرور على مسلم من أعظم الأعمال. ثم أيضا يا أخوة، حين يرى الأخ أخاه في الوجه الطلق يشعر بالأمان والطمأنينة والسكينة، أما إذا رآه عابسا تخوف منه، فما أحسن أن يكون الوجه طلقا مع إنشاء السلام ومع لين الكلام. قال باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام. وبالسند المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم قال حدثنا علي بن مسهر وحفص بن غياث عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى من بريد فما بعدها مسلسل باليمنيين قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أطاع طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال اشفعوا فلتؤجروا يقضي الله على لسان نبيه ما أحب. استحباب الشفاعة لأصحاب الحوائج المباحة سواء كانت الشفاعة إلى سلطان أو إلى غيره، وأما الشفاعة في الحدود فحرام، وهكذا الشفاعة في الباطل. وفيه ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم من دلالة الصحابة على وجه الخير، فينتظر حتى يشفع الشافع فيؤجر الشافع ويقع بينه وبين من شفع له المحبة. اشفعوا فلتؤجروا، اشفعوا في الخير تؤجر وليقضي الله على سنة به ما أحب، لكن إن ردك لا تغضب، وإن أجازك فأمر طيب. انظر إلى سعد بن أبي وقاص، يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا فأعرض عنه. يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا فأعرض عنه. وفي الثالثة، يا رسول الله ما لك عن فلان؟ والله إني لا أراه مؤمنا. قال قتالا يا سعد. يشفع الإنسان إن قبلت شفاعته، وإلا الحمد لله أخسر شيئا. قال باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. وباب الشفاعات كثير، الشفاعة في الزواج، الشفاعة عند الخطبة، الشفاعة في طلب العلم، الشفاعة في دين، الشفاعة في قضاء الحاجات، أبوابها كثيرة. قال باب استحباب مجالسة الصالحين ومجانبة قرناء السوء. وفي السنة المتصل حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن بريد بن عبد الله عن جده عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء حدثنا محمد بن العلاء الهمداني اللفظ له قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل مسك ونافخ الكيل. حامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة. نافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد ريحا خبيثة. انظروا إلى هذا المثل العظيم الذي ضربه النبي الكريم. إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء. ومن جالس جانس والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. كحامل المسك نافخ الكير وشتان ما بين اليزيدين في الندى. يعني شتان بين حامل المسك ونافخ الكير. الكير حرة والمسك رائحته جميلة. والناس يتأثرون بأعمالهم فتجد حامل المسك منشرح الصدر مرتاح البال ساكن الحال بينما نافخ الكير مسود الوجه ضيق الصدر حتى من كثرة ما يدخله من الدخان والحرارة. فهكذا الإنسان الطيب يعني الطيب معنى صار طيب في ذاته طيب في كلامه طيب في فعاله طيب في اعتقاداته مسك. ونافخ الكير صار خبيثا في وجهه في خلقه فيما يصيب الناس منه حتى وإن لم يرد لكن يلفحك. فحامل المسك إما أن يحذيك يعطيك هدية وهبة أو صدقة وإما أن تبتاع منه تشتري بمالك وإما أن تجد منه ريحا طيبة تشمها بأنفك. فأنت رابح في جميع الأحوال لا يصيبك منه معرة ولا أذى. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك ترجع بثوب مخزق قد أصابته النار وربما أصابت جلدك وإما أن تجد ريح خبيثة فيكفهر وجهك ويشمئز نفسك. هذا مثل عظيم لكن الناس لا ينظرون إلى الناس بعين الشريعة إلا ما رحم ربي. وأحسن من يجالس طلاب العلم أهل القرآن أهل السنة فهم أجمل وأروح من المسك الأزفر. خيرهم حاصل وشرهم يعني منقطع إن شاء الله إلا في من لم يلتزم بعلمه فإما أن تجيك نصيحة توجيه تعليم تفهيم أمر معروف ونهي عن منكر وإما أن تسلم لا غيبة ولا نميمة ولا كذا. وأما جلساء السوء لا تسلم من معرتهم تارة غيبة تارة نميمة وتارة قول الزور تارة البهت والكذب. هذا مثل عظيم ضربه النبي الكريم لمن ألقى السمع وهو شهيد. قال وفيه طهارة المسك واستحبابه وجواز بيعه وقد أجمع العلماء على جميع هذا ولم يخالف فيه من يعتد به. ونقل عن الشيعة نجاسته الشيعة لا يعتد بهم في الإجماع. ومن الدلائل على طهارته الإجماع هذا الحديث هو قول صلى الله عليه وسلم وإما أن تبتاع منه النجس لا يصح بيعه لأنه صلى الله عليه وسلم كان يستعمله في بدنه ورأسه ويصلي به ويخبر أنه أطيب الطيب. ولم يزل المسلمون على استعماله وجواز بيعه قال القاضي. وما روي من كراهة العمرين له فليس فيه نص منهما على نجاسته. ولا صحت الرواية عنهما بالكراهة، بل صحت قسمة عمر بن الخطاب المسك على نساء المسلمين المعروف عن ابن عمر استعماله، والله أعلم. لأن المسك يا أخوة أصلا من أين يأتي؟ هو عبارة عن دم يخرج من نوع من الغزلان إلى صرتها، فإذا خرج تجمد، فبعد ذلك يبقى فيها ما شاء الله أن يبقى، وتشعر معه بمثل المرض، ثم بعد ذلك تحك نفسها في عمود أو في شيء يسقط ذلك، فيذهب الذين يتتبعونه لأخذه، ثم بعد ذلك يخففونه ويبيعونه، وهو غالي الثمن. وما تجد في الأسواق الآن يقول لك مثلا مسك، ما هو مسك، يعني ربما محلى بالمسك أو مطعم بالمسك، أما المسك الأصلي هذا يكون غالي الثمن. ولذلك بعضهم في أماكن الغزلان هذه يعمل أوتاد، يزرعون أوتاد في الأرض، بحيث أن الغزال إذا شعرت بالأذى من هذا من هذه النفحة حكت نفسها وسقط، فيعرفون الأماكن التي يتجمع فيها. والله المستعان، الحمد لله رب العالمين.